بإله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وروى الصدوق بسند معتبر عند جمع غفير من علمائنا، ورواه الكليني في الكافي أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا عيسى نافس في الخير جهدك لتعرف بالخير حيثما توجهت، يا عيسى لا تشرك بي شيئا وكن مني على حذر، ولا تغتر بالصحة ولا تغبط نفسك فإن الدنيا كفيء زائل وما أقبل منها كما أدبر، فنافس في الصالحات جهدك وكن مع الحق حيثما كان وإن قطعت وأحرقت بالنار. يوم الاثنين الفائت انفجار في سيارة مفخخة في مدينة الحلة وضعت قرب ملعب شعبي أسفرت عن استشهاد 8، تصعد العدد إلى 25 شهيدا أكثرهم من الشباب وصغار السن. نفس اليوم وقع انفجار آخر في مدينة بعقوبة أسفر عن استشهاد 5 أشخاص. قبل يومين استشهاد 8 أشخاص في منطقة المدائن أثر انفجار عبوة ناسفة قرب حديقة منزل، ثم لما تجمع المارة وقع الانفجار التالي. يوم أمس وقعت عدة انفجارات، الأولى في سوق شعبي في منطقة شيعية غرب بغداد الوشاش أسفر عن استشهاد 8 وجرح 30 شخصا. في مجمع سكني منطقة التاجي انفجار استشهاد 4 وإصابة 20. في سوق شعبي في منطقة بعقوبة انفجار أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 25 شخصا. طبعا الإعلام يهمل هؤلاء وكأنهم ليسوا بشر، وكأن غيرهم فقط هم البشر، كأن غيرهم بشر وهؤلاء ليسوا بشر. إلى أرواح الشهداء الفاتحة. قبل ما أدخل في موضوع الخطبة أحب أن أشير إلى مسألة فقهية، وكذلك أشير إلى التجمع الذي وقع في ساحة الإرادة في أواسط هذا الأسبوع. حضروا وعبروا عن رأيهم بالكامل، بل وتم مساعدتهم أيضا حينما نقصت منهم بعض الإمكانات، وقالوا لن نقبل بأقل من إمارة دستورية. ما يلفت بالي في الحقيقة في مثل هذا التجمع المتحدثون فيه والذين تبنوا ناقضوا أنفسهم وناقضوا كلماتهم السابقة والمبادئ التي زعموا أنهم ينطلقون منها، ويزداد طبعا حجم هذا التناقض لأن المبدأ الذي أشرت إليه خلال عدة خطب هو مبدأ نشر الفوضى. أشير إلى بعض تلك التناقضات. قالوا نحن مستقلون من المجلس الفائت 2009 الذي أعيد، حتى بعضهم قال أنا لن أقدم استقالتي لأن استقالتي تعني الاعتراف به. وحينما استدعاهم القضاء في قضية اقتحام مجلس الأمة قالوا نحن نواب وما زلنا نواب، وبالتالي يقولون هذا المجلس لا نعترف به ونحن لسنا نواب فيه، ثم أمام القضاء يقولون شيئا آخر، كل هذا حتى يحموا أنفسهم. مساكين هؤلاء الذين غرروا بهم تركوهم والقضاء، ثم هم حصنوا أنفسهم بأنهم نواب ويمتلكون الحصانة البرلمانية. تناقض آخر، بعض من حضر هذا التجمع ينتمي إلى التيار الديني الذي دو في كل صغيرة وكبيرة يقول هيئة كبار العلماء وقال المفتي في السعودية، هكذا يعني أدأبهم كذلك. ولكن حينما تصدر الفتاوى في السعودية بأنه يحرم التجمع، تحرم التظاهرات، يضربون بتلك الفتاوى عرض الجدار بتبريرات واهية وسخيفة، حتى بعضهم حذروه، قالوا حتى فيما بينهم تكلموا، الكل يشهد بذلك، قالوا ليس من حقك أن تحضر، قال لا أنا سأحضر، ومن أنت حتى تتحكم وتوجه إليه الأوامر، من نفس داخل هذا التجمع الديني ليس من خارجه حصل هذا الاختلاف، وكل من يتابع الأحداث يشهد ذلك. من تناقضاتهم اتهموا سابقا، قالوا في كل صغيرة قالوا بأن رئيس الحكومة، أنا لست الآن في صدد دفاع عن أحد ولا شيء، ولكن سأبين النقطة التي أريد التأكيد عليها في ختام ذكر هذه التناقضات. قالوا بأن السبب الابتلاء والبلوى كلها من شخص معين فلان، وفي خطابهم قبل أيام سمعنا كلاما آخر، قالوا لا السبب شخص آخر في نفس القضايا السابقة، قالوا السبب شخص آخر الذي كان يأمر وكان يقول افعلوا وافعلوا شخص آخر. نقطة رابعة ذكروا وقالوا بأنه إن عبثتم بحقوقنا سنعبث بحقوقكم، طبعا كلام واضح وموجه فيما يرتبط بقضية الحكم. أنا فقط أريد أن أعلق مختصرا، عن أي حقوق تتكلمون؟ إذا تتكلمون عن حقوقكم في الدستور فما تطالبون به خارج نطاق الدستور، لأنه أنتم جئتم إلى البرلمان بأنه لدينا دستور ونحن متمسكين بهذا الدستور ونحن ننادي بهذا الدستور إلى آخره، ففي الحقيقة الذي استندوا إليه في تحركهم هو هذا الدستور وما هو مذكور في الدستور، واليوم يطالبون بحقوق هي غير مدونة خارج نطاق. وهذا في الحقيقة يكشف أن القضية كما ذكرت سالفا، القضية أكبر من دعاوى أننا لدينا مبادئ ونريد أن نتمسك بها وننطلق منها، القضية غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يصوننا ويصون بلدنا من هذه الفتن. باختصار ما أريد قوله هنا أنه المطلوب منكم أولا أن تعيدوا المصداقية لأنفسكم. نعم هناك فساد في البلد، هناك فساد نعرف بهذا، ولكن الذي يريد أن يصلح يجب أن يكون غير متناقض. ولمسنا الكثير من هذه التناقضات على مستوى السباب، حتى على مستوى عدد الحضور. أقصى جريدة احترمت نفسها، أقصى جريدة احترمت نفسها وأنا شك فيما قالته، قالت 10,000، هذا أقصى عدد، ولكن بكل سهولة قالوا 30,000 وفي بعض المواقع قرأت 40,000. أحب أصدق بس مقادر صراحة. 40,000 شخص. احترموا عقول المواطنين حتى الناس تقدر، وإلا هذه الطريقة لن تجدي ولن تنفع. أما المسألة الفقهية، مرتبطة بذكر بعض الفروق بين الصوم الواجب والمستحب، ونحن في شهر شعبان من الأشهر التي يستحب فيها الصيام، وأيضا مقبلون على شهر رمضان المبارك، ومن المناسب من باب التمهيد أن أشير إلى بعض المسائل الشرعية. مقدمة لذكر بعض الفروق بين الصوم الواجب والمستحب، أشير إلى مسألة شرعية. ذكر الفقهاء أن الصوم له أقسام، هناك صوم محرم كصوم العيدين، هناك صوم مكروه كصوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء، أن الاهتمام بالدعاء أكثر حتى من الصوم، إذا يمكن يجمعه الأفضل، وإلا إذا أضعفه الدعاء فالصوم هذا مكروه بمعنى قلة الثواب، وذكروا تفسير آخر بالنسبة إلى معنى الكراهية. وهناك الصوم الواجب مثال شهر رمضان المبارك أو قضاء شهر رمضان، وهناك لدينا الصوم المستحب كصوم شهر شعبان أو المبعث أو غير ذلك من أيام كيوم الغدير. الصوم الواجب له قسمان، قسم يسمونه معين اللي هو مثل شهر رمضان، يعني ليس له وقت إلا شهر رمضان، وهناك صوم غير معين، إذا واحد شخص سواء عن عمد عصيانا فطر في شهر رمضان أو لا كان معذور مسافر أو مريض يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره. هذا القضاء وقت مفتوح، ذكروا أنه يجب أن ينهيه قبل شهر رمضان القادم، ولكن وقت مفتوح من بعد يعني غير العيدين طوال السنة يستطيع أن يقضي في أي يوم من تلك الأيام، فهذا واجب غير معين. في خصوص الصوم المعين، هذا الفرق الأول، في خصوص الصوم المعين كشهر رمضان، النية تكون من الفجر، أو إذا الشخص كان النية موجودة في نفسه حتى وفي الليل ينام ما يضر ذلك، إذن النية تكون مقارنة مع البداية وبدايته الفجر. أما في الصوم غير المعين فالنية تكون قبل الزوال، قبل أذان الظهر. أما في الصيام المستحب فالنية تمتد إلى الغروب، لو شخص ما أفطر في الصيام المستحب كان نايم استيقظ نفترض الساعة 4 عصرا، نام بعد صلاة الفجر من دون ما يفطر يأكل ويشرب، استيقظ الساعة 4 باقي ساعتين على الغروب، يستطيع أن ينوي ويقبل منه ذلك الصوم مع أن النية كانت بعد الزوال. هذا فارق. الفارق الآخر، في الصوم المعين لا يجوز قطع هذا الصوم، نية القطع، يقول أنا أنوي الإفطار، يعني النية هذه لا تجوز. أما في الصوم المستحب فيجوز في أي وقت، وفي الواجب غير المعين يجوز قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يجوز. هذا فارق آخر. الفارق الثالث أيضا أشير إليه، بالنسبة إلى الصوم المستحب، يستحب قطع الصوم المستحب إذا دعيت من قبل مؤمن إلى طعام، إذا دعك في أي وقت قبل الزوال بعد الزوال. وجدت في استفتاءات للسيد الخوي الميرزا التبريزي ذكروا أنه حتى في القضاء يستحب له ذلك، في القضاء أيضا يستحب ولكن قبل الزوال، أما بعد الزوال ذكر أنه لا يجوز له أن يفطر، نية القطع لا تجوز بعد الزوال، أما قبل الزوال يجوز له ذلك. هذا أيضا من جملة الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها. أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله طبعا هناك فروق أخرى ولكن الوقت أخذني، وبشكل مختصر فيما تبقى من وقت الخطبة أتكلم عن الموضوع الأصلي فيما يرتبط بالخير النازل من الله عز وجل والخير الذي قد يزول من الإنسان بسبب أفعاله. الله عز وجل أصل كل خير في هذا العالم، سواء خيرات مادية أو خيرات معنوية من عقل وغيره. في الآية التي صدرت بها الخطبة تتحدث عن واحدة من تلك النعم التي أنزلها الله عز وجل من السماء، الماء، وتشير الآية إلى أن هذا الخير الله عز وجل قد يزيله، وإنا على ذهاب به لقادرون. وبالتالي يبقى الإنسان حذر من نفسه في علاقته مع الله عز وجل أن لا يأتي بالأفعال التي تستوجب أن يزول منه ذلك الخير، ويشعر دوما بأنه محتاج إلى ربه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الخير يجب أن يقابل بالخير اليدوم، وإذا قوبل بالشر بأفعال الإنسان بكفر النعم هذا الخير يزول منه والله عز وجل يسلبه منه. الإنسان لأنه معرض للنقص واتباع الشهوات، ولهذا تجدون أنه يصدر منه، تصدر منه معاصي وشرور، ولكن كل الكلام في إصرار الإنسان على المعاصي وعلى الشرور، أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل إذا صدرت منه. أما أصل الشرور فلدينا حتى يعني هذا من باب التعليم المذكور في دعاء أبي حمزة الثمالي: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. إذن الإنسان عليه أن يتخلى من الإصرار على الذنوب، وأن يكون متصلا بالله عز وجل في سبل الخير. أنا وبشكل مختصر إن شاء الله، لدي 3-4 دقائق فقط، أريد أن أنهي حديثي، أشير إلى بعض ما ذكروا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنا أرى هي الطريقة المثلى في الحقيقة في حينما يريد الإنسان أن يتحدث في أي موضوع. البعض حينما يريد أن يتحدث في موضوع، أولا هو يضع في ذهنه أفكار، ثم يحاول أن يبحث هنا وهناك، ويحاول أن يبحث عن مؤيدات، ورغما يعني حتى لو كانت هي في الحقيقة فيها تكلف، ويظن أنه يستطيع أن من خلال التكلف والتصنع في بعض الشواهد وتغيير معناها أنه يعطي شيء جديد. أبدا، الطريقة الصحيحة أن يرجع الإنسان إلى المصادر المباشرة، القرآن وأحاديث النبي وأهل بيته عليه فضل الصلاة والسلام، يراحب ماذا تقول، ثم يستقي منها المعلومات، ثم ينقلها إلى الآخرين. هذه الطريقة الصحيحة. فيما يرتبط بالرجوع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن أرجع إلى نهج البلاغة وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما يعطينا ويرسم لنا الطريق، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يؤكد أولا، يقول الإنسان أول شيء ما يجب أن يعرفه أن يعرف الخير. أحيانا الإنسان يخطئ أو يهمل الخير الحقيقي. ليس الخير أن يكثر مالك ولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك. ابحث عن الخير الحقيقي. أن تركض طوال عمرك خلف المال وغير ذلك، هذا ماذا تنتفع منه إذا لم تؤدي حقه؟ ولكن ابحث عن العلم، أن يكثر علمك. ثم نقطة أخرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يشير إليها، وكلها من كلماته في نهج البلاغة، يقول: لا تحقر الخير. حينما تريد أن تدفع صدقة لا تقول هذه قليلة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشربة ماء، تكون محتاج إلى هذه الشربة في يوم لا تعلم أنت هذا العمل مقبول عند الله عز وجل، وما أدراك أن الله عز وجل نظر إليك نظرة رحمة بهذا الفعل. أسوأ الناس الذين يحقرون الواجبات، حينما يتم التصدي لانحراف وضلال يقولون: لا تتحدث عن ضلال وعن انحراف. يعني في الحقيقة يقف، ولا أنه يعني يحقر حتى الواجبات اللي هي من واجبات المهمة والتي تكون هداية الإنسان بها. هذه من الطرق في تحقير الخير. طريق آخر يذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: مسألة انتهاز الفرص، لست دوما في صحة، لست دوما تدعى من قبل مؤمن لزيارة، لست دوما تتوفر لك السبل والمال لكي تذهب لزيارة. حينما تحين لك الفرصة انتهز هذه الفرصة، فإن الفرص تمر مر السحاب. هذا ما يؤكده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الرابعة، وهو حينما يفعل غير الخير، لا أقول أين أنا وأين الخير، أنا ملوث أنا كذا، هذا في الحقيقة هو الطريق في أن الإنسان يترك طريق الخير حينما ييأس من نفسه وييأس من رحمة الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يقول أن أحدكم أن أحدا أولى بفعل الخير. حتى بعض أساتذتي قال لي، أتذكر في إحدى الدروس كنت حاضر هناك في قوم، كان يقول بأن إذا لاحظوا إذا سنحت لك الفرصة في أن تذهب إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الفرصة إما أن تذهب أنت أو يذهب صديقك وأخوك عزيز عليك، يقول هنا لا تقول والله اذهب تفضل جاملة، هذه فرصة خير لا تعوضها، اذهب أنت، لا تقول غيري أولى بفعل الخير مني، أنت أولى بفعل الخير، أنت مسؤول عن نفسك وأولى بأن تجلب الخير إلى نفسك. هذه النقطة. والنقطة الأخيرة وأختم بها، مسألة الإعانة على الخير. بعض الخيرات لا يمكن للإنسان أن يقوم بها لوحده. حينما يكون هناك مشروع خيري، بناء مدرسة، بناء حسينية، بناء مسجد وغير ذلك، هذا أنا كشخص لا أستطيع أن أقوم به، يحتاج إلى نوع من التعاون بين المؤمنين، وتعاونوا على البر والتقوى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول وإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، المساعدة في إنجاز أعمال الخير، فإن المساعدة هذه هي التي تحقق ذلك الخير، ولعله يكون فيه من الخيرات ما يكون صدقة جارية للإنسان بعد وفاته. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبقة بالصلاة على محمد وآل محمد.